أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 91 إن شاء الله تعالى مع الإبريز في تفسير الكتاب العزيز، ومع قصار السور بصفة خاصة، ومع سورة الانشقاق بصفة أخص. أكرر تلاوة السورة تذكيرا وتبركا وتدبرا وتعلما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، وأذنت لربها وحقت، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور. بلى، إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. فما لهم لا يؤمنون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. الله أكبر. بل الذين كفروا يكذبون، والله أعلم بما يوعون. فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سورة الانشقاق، وهذا اللقاء الثالث مع السورة، حيث في اللقاء الأول تناولنا السورة من خلال عون الرحمن في تفسير القرآن مع ما فيها من فوائد وأحكام. ثم في اللقاء السابق تناولنا السورة من خلال عدد من التفاسير الموجزة وانطلقنا إلى التفاسير المفصلة، وأخذنا منها تفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الله الشحاتة، والذي أطال النفس في تفسير تلك السورة، ومضت الحلقة أو المحاضرة بنهاية هذا التفسير. نحن كنا بحاجة أيضا إلى تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين عليه السحائب والرحمة والرضوان، في قوله تعالى: إذا السماء انشقت، أي انفتحت وانفرجت، وهو كقوله تعالى: وإذا السماء فرجت في المرسلات، وكقوله تعالى: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. في سورة الرحمن: فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فانشقاقها مرتبط بيوم القيامة، والذي هو يبدأ من زلزلة الساعة. قوله تعالى: وأذنت لربها، أذنت بمعنى استمعت وأطاعت أمر ربها عز وجل أن تنشق فانشقت، بينما هي كانت كما وصفها الله تعالى سبعا شدادا قوية، كما قال تعالى: والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة. فهذه السماء القوية العظيمة تنشق يوم القيامة، تتشقق، تنفرج بإذن الله سبحانه وتعالى، يصبح فيها شقوق وفروج وتصدعات، وتصبح السماء كالمهر، يوم تكون السماء كالمهر، وتكون الجبال كالعهن. وأذنت لربها وحقت، أي حق لها أن تأذن، أي تسمع وتطيع، لأن الذي أمرها الله ربها خالقها عز وجل، فتسمع وتطيع، كما أنها سمعت وأطاعت في ابتداء خلقها. ففي ابتداء خلقها قال الله تبارك وتعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. فتأمل أيها الآدمي البشر الضعيف، تأمل كيف كانت هذه المخلوقات العظيمة تسمع وتطيع لله عز وجل هذه الطاعة العظيمة في ابتداء الخلق وفي انتهاء الخلق. في ابتداء الخلق: ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. في انتهاء الخلق: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، حق لها أن تأذن تسمع وتطيع، ثم أعاد فقال: وأذنت لربها وحقت، تأكيدا لاستماعها لربها وطاعتها لربها. وإذا الأرض مدت، هذه الأرض التي نحن عليها الآن هي غير ممدودة، أولا أنها كرة مدورة، وإن كانت جوانبها الشمالية والجنوبية منفتحة قليلا، أي ممتدة قليلا، فهي مدورة الآن. ثانيا، ثم هي أيضا معرجة، فيها المرتفع جدا وفيها المنخفض، فيها الأودية وفيها السهول، فيها الرمال، فهي غير مستوية. لكن يوم القيامة: وإذا الأرض مدت، تمد مدا واحدا كمد الأديم، يعني كمد الجلد، كأنما تفرش جلدا أو سماطا، تمد حتى إن الذين عليها وهم الخلائق يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، لكن الآن لا ينفذهم البصر، لو امتد الناس على الأرض لوجدت البعيدين منخفضين لا تراهم، لكن يوم القيامة إذا مدت صار أقصاهم مثل أدناهم، كما جاء في الحديث يجمع الله تعالى يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر. وألقت ما فيها وتخلت، أي جثث بني آدم، يوم القيامة تلقى هذه الجثث فيخرجون من قبورهم، أو تلقي أي الأرض هذه الجثث فيخرجون من قبورهم لله عز وجل كما بدأهم أول خلق، أي كما خرجوا من بطون أمهاتهم يخرجون من بطون الأرض، وأنت خرجت من بطن أمك حافيا عاريا أغرل يعني غير مختون، غلا جمع أغرل، إلا أن بعض الناس قد يخلق مختونا، لكن عامة الناس يخرجون من بطون أمهاتهم غلا، كذلك تخرج من بطن الأرض يوم القيامة حافيا ليس عليك نعال، عاريا ليس عليك كساء، أغرل لست مختونا. ولما حدث النبي عليه الصلاة والسلام بذلك قالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض، الأمر شديد، كل إنسان لاهن عن نفسه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. والإنسان إذا تصور الناس في ذلك الوقت مجرد التصور فإنه يرتعب ويخاف، وإذا كان عاقلا مؤمنا عمل لهذا اليوم. وأذنت لربها وحقت، أذنت يعني استمعت وأطاعت لربها وحقت، فبعد أن كانت مدورة فيها المرتفع والنازل صارت كأنها جلد ممتدة امتدادا واحدا. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، الكادح هو الساعي بجد ونوع مشقة، وقوله إلى ربك يعني أنك تكدح كدحا يوصلك إلى ربك، كدحا يوصل إلى الله، يعني أن منتهى كدحك مهما كنت ينتهي إلى الله، لأننا سنموت، وإذا متنا رجعنا إلى الله عز وجل، فمهما عملت فإن المنتهى هو الله عز وجل، وأن إلى ربك المنتهى. ولهذا قال: كادح إلى ربك كدحا، حتى العاصي كادح غايته الله عز وجل. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، كما في آخر السورة. لكن الفرق بين المطيع والعاصي أن المطيع يعمل عملا يرضاه الله يصل به إلى مرضات الله يوم القيامة، والعاصي يعمل عملا يغضب الله لكن مع ذلك ينتهي إلى الله عز وجل. إذن قوله يا أيها الإنسان يعم كل إنسان مؤمن وكافر، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الفاء يقول النحويون إنها تدل على الترتيب والتعقيب، يعني فأنت ملاقيه عن قرب، إنما توعدون لآت، وكل آت قريب، وما يدريك لعل الساعة قريب. وإذا شئت أن يتبين لك أن ملاقاة الرب عز وجل قريبة فانظر ما مضى من عمرك الآن، لو مضى لك مئة سنة كأنما هذه السنوات ساعة واحدة، كل الذي مضى من أعمارنا كأنه ساعة واحدة، إذن هو قريب. ثم إذا مات الإنسان فالبرزخ الذي بين الحياة الدنيا والآخرة قريب كاللحظة. والإنسان إذا نام نوما هادئا، ولنقل نام 24 ساعة، وقام فإنه يقدر النوم بدقيقة واحدة مع أنه نام 24 ساعة، فإذا كان هذا في مفارقة الروح في الحياة يمضي الوقت بهذه السرعة، فما بالك إذا كانت الروح بعد خروجها من البدن مشغولة إما بنعيم أو جحيم، أسأل الله النعيم ونعوذ به من الجحيم. ستمر السنوات على الإنسان كأنها لا شيء، لأن امتداد الزمن في حال يقظتنا ليس كامتداد الزمن في حال نومنا، فالإنسان المستيقظ من طلوع الشمس إلى زوال الشمس ما مسافة يحس بأن الوقت طويل، لكن لو كان نائما ما كأنها شيء. والذي أماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبست؟ قال لبست يوما أو بعض يوم. وأصحاب الكهف لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. فلما بعثوا قال بعضهم لبعض كم لبستم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. وهذا يدل على أن الإنسان يتعجب كيف تذهب السنوات على هؤلاء الأموات. نقول نعم، السنوات ما كأنها إلا دقيقة واحدة، لأن حال الإنسان بعد أن تفارقه الروح، بعد أن تفارق الروح بدنه، سواء كانت مفارقة كلية أو جزئية، غير حاله إذا كانت الروح في البدن. فإذا كانت الروح في البدن يعاني من المشقة والمشاكل والهواجس والوساوس، أشياء تطيل عليه الزمن. لكن في النوم يتقلص الزمن كثيرا، في الموت يتقلص أكثر وأكثر. فهؤلاء الذين ماتوا منذ سنين طويلة كأنهم لم يموتوا إلا اليوم، إلا اليوم. لو بعثي لقيل لهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. بل منهم من يقول ما لبثوا إلا ساعة، ويوم تقوم الساعة، ويوم تقوم الساعة يقول الذين، ويوم تقوم الساعة ما لبثوا غير ساعة. سورة الله، سورة الروم. طيب ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، كذلك كانوا يؤفكون. فكأنهم لم يموتوا إلا اليوم. لو بعثوا لقيل لهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. هذه مسألة قد يرد على الإنسان فيها إشكال، ولكن لا إشكال في الموضوع. مهما طالت المدة بأهل القبور فإنها قصيرة. ولهذا قال فملاقيه، أي بالفاء الدالة على الترتيب والتعقيب، وما أسرع أن تلاقي الله عز وجل. ثم قسم الله عز وجل الناس عند ملاقاته تعالى إلى قسمين، منهم من يأخذ كتابه بيمينه، ومنهم من يأخذ كتابه من وراء ظهره. فقال فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، لما ذكر أن الإنسان كادح إلى ربه، كادح أي عامل بجد ونشاط، وأن عمله هذا ينتهي إلى الله عز وجل، كما قال الله تعالى ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. لما ذكر هذا قال فأما من أوتي كتابه بيمينه، إشارة إلى أن هؤلاء العاملين منهم من يؤتى كتابه بيمينه، ومنهم من يؤتى كتابه من وراء ظهره. فأما من أوتي كتابه بيمينه، وأوتي هنا فعل مبني لما لم يسمى فاعله، فمن الذي يؤتيه؟ يحتمل أنه الملائكة أو غير ذلك، لا ندري. وقد تتطاير الصحف بقدرة الله من تحت العرش وتأتي إلى الناس، كما قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. المهم أنه يعطى كتابه بيمينه، أي يستلمه باليمين، اللهم أعطنا كتبنا بأيماننا. وهذا الذي يعطى كتابه بيمينه ماذا؟ فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فسوف يحاسب حسابا يسيرا، أي يحاسبه الله تعالى بإحصاء عمله عليه، لكنه حساب يسير ليس فيه أي عسر، كما جاءت بذلك السنة أن الله عز وجل يخلو بعبده المؤمن ويقرره بذنوبه، فيقول عملت كذا عملت كذا عملت كذا، ويقر بذلك ولا ينكر، فيقول الله تعالى قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. يا رب، ده الواحد لو كل يوم ذنب بس، والشهر فيه 30 يوم، السنة فيها 12 شهر، واضرب على عمر مثلا 60 سنة، لو استثنيت تستثني منه 15 سنة قبل البلوغ، يعني ما أكثر ما نذنب. والله سبحانه وتعالى يكرمنا ويسترنا، سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. يا رب نسألك كما سترت علينا ذنوبنا في الدنيا أن تغفرها لنا يوم القيامة. حاضر أخي المغربي، سأجيبك إن شاء الله تعالى بعد الدرس. قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم يا رب. ولا شك أن هذا حساب يسير يظهر فيه منة الله على العبد وفرحه بذلك واستبشاره، والمحاسب له هو الله عز وجل كما قال تعالى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. قال: وينقلب إلى أهله مسرورا. ينقلب من الحساب إلى أهله في الجنة مسرورا، أي مسرور القلب. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم هم بعد ذلك درجات. وهذا يدل على سرور القلب، لأن القلب إذا سر استنار الوجه، إذا سر استنار الوجه. نسأل الله من واسع فضله. قال: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. هؤلاء هم الأشقياء والعياذ بالله. يؤتى كتابه وراء ظهره وليس عن يمينه. وفي الآية الأخرى في سورة الحاقة: وأما من أوتي كتابه بشماله. فقيل إن من لا يؤتى كتابه بيمينه ينقسم إلى قسمين: منهم من يؤتى كتابه بالشمال، ومنهم من يؤتى كتابه وراء ظهره. والأقرب والله أعلم أنه يؤتى كتابه بالشمال، ولكن تلوى يده حتى تكون من وراء الظهر، إشارة إلى أنه نبذ كتاب الله وراء ظهره، فيكون الأخذ بالشمال ثم تلوى يده إلى الخلف، إشارة إلى أنه قد ولى ظهره كتاب الله عز وجل ولم يبالي به ولم يرفع به رأسا ولم ير بمخالفته بأسا. نسأل الله العافية. وجاء في ذهني خاطرة أنه يفعل ذلك من باب التستر من الخزي والفضيحة أمام أهل المحشر. فهذا الذي أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، يدعو على نفسه بالثبور، يقول: وا ثبوراه، يا ويلاه، وما أشبه ذلك من كلمات الندم والحسرة. ولكن هذا لا ينفع في ذلك اليوم، لأنه انتهى وقت العمل، فوقت العمل هو في الدنيا، أما في الآخرة فلا عمل، وإنما هو الجزاء. ويصلى سعيرا، أي يصلى النار التي تسعر به ويكون مخلدا فيها أبدا، لأنه كافر والعياذ بالله. إنه كان في أهله مسرورا، إنه كان في الدنيا في أهله مسرورا، ولكن هذا السرور أعقبه الندم والحزن الدائم المستمر. واربط بين قوله تعالى: في من أوتي كتابه بيمينه وانقلب إلى أهله مسرورا، وهذا كان في أهله مسرورا، تجد فرقا بين السرورين. فالسرور الأول سرور دائم، نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم، وسرور الثاني سرور زائل، ذهب، كان في أهله مسرورا، أما الآن فلا سرور عنده. نسأل الله العافية. لماذا؟ إنه ظن أن لن يحور، أي أن لا يرجع بعد الموت. ولهذا كانوا ينكرون البعث ويقولون: لا بعث، ويقولون: من يحيي العظام وهي رميم. إنه ظن أن لن يحور. بلى، أي سيحور ويرجع. إن ربه كان به بصيرا، يعني أنه سيرجع لله عز وجل الذي هو بصير بأعماله، وسوف يحاسبه عليها على ما تقتضيه حكمته وعدله. ثم قال تعالى: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. هذه الجملة مكونة من قسم ومقسم به ومقسم عليه ومقسم. فالقسم في قوله: لا أقسم بالشفق. قد يظن الظن أن معنى لا أقسم نفي، وليس كذلك، بل هو إثبات. ولا هنا جئ بها للتنبيه، ولو حذفت في غير القرآن لاستقام الكلام، ولها نظائر مثل: لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بيوم القيامة، فلا أقسم برب المشارق والمغارب، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. وكلها يقول العلماء إن لا فيها للتنبيه، وأن القسم مثبت، أما المقسم فهو الله عز وجل، فهو مقسم ومقسم به، فهو سبحانه مقسم. أما المقسم به في هذه الآية فهو الشفق، وما عطف عليه الليل وما وسق والقمر إذا اتسق. أما المقسم به في هذه الآية فهو الشفق وما عطف عليه. فإن قال قائل لماذا يقسم الله على خبره وهو سبحانه الصادق بلا قسم، كذلك يقسم النبي صلى الله عليه وسلم على خبره وهو صادق بلا قسم، قلنا إن القسم يؤكد الكلام، والقرآن الكريم نزل باللسان العربي، وإذا كان من عادتهم أنهم يؤكدون الكلام بالقسم صار هذا الأسلوب جاريا على اللسان العربي الذي نزل به القرآن. وقوله بالشفق، الشفق هو الحمرة التي تكون بعد الغروب، بعد غروب الشمس، وإذا غابت هذه الحمرة خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء، هذا قول أكثر العلماء. وقول أكثر العلماء وبعضهم قال إذا غاب البياض وهو يغيب بعد الحمرة بنحو نصف ساعة، لكن الذي عليه الجمهور ويقال إن أبا حنيفة رحمه الله رجع إليه هو أن الشفق هو الحمرة، وإذا غاب هذا الشفق فإنه يدخل وقت العشاء ويخرج وقت المغرب. فلا أقسم بالشفق. والليل وما وسق، هذا أيضا مقسم به معطوف على الشفق، يعني وأقسم بالليل وما وسق، وهذان قسمان. والليل وما وسق، الليل معروف، وما وسق أي ما جمع، لأن الليل يجمع الوحوش والهوام وما أشبه ذلك، تجتمع وتخرج وتبرز من جحورها وبيوتها، وكذلك ربما يشير إلى اجتماع الناس بعضهم إلى بعض. حاضر يا أخي المغربي، حاضر. هو هذا درس تفسير وليس درس فتاوى، ولكن إن شاء الله بعد نهاية الدرس أنا سأجيبك بإذن الله على سؤالك المرتبط بالزوايا المغربية هذه. حاضر إن شاء الله. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق. القمر معروف، ومعنى إذا اتسق يعني إذا اجتمع نوره وتم وكمل، وذلك في ليالي الإبدار. فأقسم الله عز وجل بالليل وما وسق أي ما جمع، وبالقمر لأنه آية الليل. ثم قال بعد ذلك لتركبن طبقا عن طبق، والخطاب هنا لجميع الناس، أي لتركبن حالا عن حال، وهو يعني أن الأحوال تتغير، فيشمل أحوال الزمان، أحوال المكان، أحوال الأبدان، أحوال القلوب. الأول أحوال الزمان تنتقل، وتلك الأيام نداولها بين الناس، فيكون يوم فيه السرور والانشراح وانبساط النفس، ويوم آخر يكون بالعكس، حتى إن الإنسان لا يشعر بهذا من غير أن يكون هناك سبب معلوم. في هذا يقول الشاعر: ويوم علينا ويوم لنا، ويوم النساء ويوم النسر. وهذا شيء يعرفه كل واحد بنفسه، تصبح اليوم فرحا مسرورا وفي اليوم الثاني بالعكس بدون سبب، لكن هكذا لا بد أن الإنسان يركب طبقا عن طبق. الثاني الأمكنة، ينزل الإنسان هذا اليوم منزلا وفي اليوم التالي منزلا آخر، وثالثا ورابعا إلى أن تنتهي به المنازل، إلى أن تنتهي به المنازل في الآخرة وما قبل الآخرة، وهي القبور، هي منازل مؤقتة. القبور ليست هي آخر المنازل، القبور ليست هي آخر المنازل، بل هي مرحلة. ولا يصلح أن يقول الناس انتقل إلى مثواه الأخير، هذا ليس هو الأخير. وسمع أعرابي رجلا يقرأ قول الله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فقال الأعرابي: والله ما الزائر بمقيم. فالأعرابي بفطرته عرف أن وراء هذه القبور شيئا يكون المصير إليه، لأنه كما هو معلوم الزائر يزور ويمشي، وبه نعرف أن ما نقرأه في الجرائد فلان توفي ثم نقلوه إلى مثواه الأخير أن هذه الكلمة غلط كبير، ومدلولها كفر بالله عز وجل، كفر باليوم الآخر، لأنك إذا جعلت القبر هو المثوى الأخير فهذا يعني أنه ليس بعده شيء، والذي يرى أن القبر هو المثوى الأخير وليس بعده مثوى كافر، فالمثوى الأخير إما جنة وإما نار، نسأل الله جنته ونعوذ به من ناره. الثالث الأبدان، يركب الإنسان فيها طبقا عن طبق. واستمع إلى قول الله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. أول ما يخلق الإنسان طفلا صغيرا يمكن أن تجمع يديه ورجليه بيد واحدة منك وتحمله بهذه اليد ضعيفا، ثم لا يزال يقوى رويدا رويدا حتى يكون شابا جلدا قويا، ثم إذا استكمل القوة عاد فرجع إلى الضعف. وقد شبه بعض علماء حال البدن بحال القمر، يبدو هلالا ضعيفا ثم يكبر شيئا فشيئا حتى يمتلئ نورا، ثم يعود ينقص شيئا فشيئا حتى يضمحل. نسأل الله تعالى أن يحسن لنا ولكم الخاتمة. الرابع حال القلوب، وما أدراك ما أحوال القلوب. أحوال القلوب هي النعمة وهي النقمة. القلوب كل القلوب كل قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء، فإذا شاء أزاغه وإذا إن شاء هداه. ولما حدث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فقال: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فالقلوب لها أحوال عجيبة، تارة يتعلق القلب بالدنيا، وتارة يتعلق بشيء من الدنيا، وتارة يتعلق بالمال ويكون المال أكبر همه، تارة يتعلق بالنساء وتكون النساء أكبر همه، تارة يتعلق بالقصور والمنازل ويكون ذلك أكبر همه، تارة يتعلق بالمركوبات والسيارات ويكون ذلك أكبر همه، تارة يكون مع الله عز وجل دائما مع الله، يتعلق بالله سبحانه وتعالى ويرى أن الدنيا كلها وسيلة إلى عبادة الله وإلى طاعة الله، فيستخدم الدنيا لأنها خلقت له ولا تستخدمه الدنيا، وأصحاب الدنيا هم الذين يخدمونها، هم الذين أتعبوا أنفسهم في تحصيلها، لكن أصحاب الآخرة هم الذين استخدموا الدنيا وخدمتهم الدنيا، ولذلك لا يأخذونها إلا عن طريق رضا الله ولا يصرفونها إلا في رضا الله عز وجل، فاستخدموها أخذا وصرفا. لكن أصحاب الدنيا الذين تعبوا بها وسهروا الليالي يراجعون الدفاتر ويراجعون الشيكات ويراجعون المصروفات ويراجعون المدفوعات، يراجعون ما أخذوا وما صرفوا، هؤلاء في الحقيقة استخدمتهم الدنيا ولم يستخدموها. لكن الرجل المطمئن الذي جعل الله رزقه كفافا يستغني به عن الناس ولا يشقى به عن طاعة الله، هذا هو الذي خدمته الدنيا. هذه أحوال القلوب، وأحوال القلوب هي أعظم الأحوال الأربع. ولهذا يجب علينا جميعا أن نراجع قلوبنا كل ساعة كل لحظة، أين صرفت أيها القلب، أين ذهبت، لماذا تنصرف عن الله، لماذا تلتفت يمينا وشمالا. ولكن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وغلب على كثير من الناس، حتى إنه ليصرف الإنسان عن صلاته التي هي رأس ماله بعد الشهادتين، فتجده إذا دخل في صلاته ذهب قلبه يمينا وشمالا حتى يخرج من صلاته ولم يعقل منها شيئا، والناس يصيحون يقولون: صلاتنا لا تنهانا عن الفحشاء والمنكر، أين وعد الله؟ فيقال: يا أخي هل صلاتك صلاة إذا كنت من حين تكبر تفتح لك باب الهواجيس التي لا نهاية لها، فهل أنت مصلٍ؟ صليت بجسمك لكن لم تصلي بقلبك. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: إنه ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. والمرء يصلي الصلاة لا يكتب له منها إلا نصفها أو ربعها أو ثلثها أو عشرها أو خمسها حسب ما تعقل منها. إذن فالقلوب تركب طبقا عن طبق، لتركبن طبقا عن طبق. ثم قال تعالى: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون فما لهم أي شيء يمنعهم من الإيمان وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله أي شيء يمنعهم من الإيمان وأي شيء يضرهم إذا آمنوا قال مؤمن آل فرعون أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم فإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم فأي شيء على الإنسان إذا آمن ولهذا قال موبخا لهم فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون أي لا يخضعون لله عز وجل فالسجود هنا بمعنى الخضوع لله وإن لم تسجد على الأرض لكن يسجد القلب ويلين ويذل إن كان الأمر كذلك فأنت من المؤمنين إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وإن لم يكن قلبك كذلك ففيك شبه من المشركين الذين إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون ومن علامات الخضوع لله عز وجل عند قراءة القرآن أن الإنسان إذا قرأ آية سجدة سجد لله ذلا له وخضوعا وقد استدل بعض العلماء بهذه الآية على وجوب سجود التلاوة وقال إن الإنسان إذا مر بآية سجدة ولم يسجد كان آثما والصحيح أنها ليست بواجبة وإن كان هذا القول أعني القول بالوجوب هو مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لكن هذا قول مرجوح وذلك أنه ثبت في الصحيح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب الناس يوما فقرأ سورة النحل فلما وصل آية السجدة نزل من المنبر فسجد ثم قرأها من الجمعة الثانية فمر بها ولم يسجد فقال رضي الله عنه إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء كان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكر عليه أحد وسنته رضي الله عنه من السنن التي أمرنا باتباعها وعلى هذا فالقول الراجح أن سجود التلاوة ليس بواجب لكنه سنة مؤكدة فإذا مررت بآية سجدة فاسجد في أي وقت كنت في الصباح أو في المساء في الليل أو في النهار تكبر عند السجود وإذا رفعت فلا تكبر ولا تسلم هذا إذا سجدت خارج الصلاة أما إن سجدت في الصلاة فلا بد أن تكبر إذا سجدت وأن تكبر إذا نهضت لأنها لما كانت في الصلاة كان لها حكم السجود في الصلاة قال الله تعالى بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يعون لما ذكر سبحانه وتعالى أنهم إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بين سبحانه وتعالى أن سبب تركهم السجود هو تكذيبهم بما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام لأن كل من كان إيمانه صادقا فلا بد أن يمتثل الأمر وأن يجتنب النهي لأن الإيمان الصادق يحمل صاحبه على ذلك ولا تجد شخصا ينتهك المحارم أو يترك الواجبات إلا بسبب ضعف إيمانه ولهذا كان الإيمان عند أهل السنة والجماعة والتصديق المستلزم للقبول المستلزم للقبول والإذعان فمتى رأيت الرجل يترك الواجبات أو بعضا منها أو يفعل المحرمات فعلم أن إيمانه ضعيف إذ لو كان إيمانه قويا ما أضاع الواجبات ولا انتهك المحظورات ولهذا قال تعالى هنا بل الذين كفروا يكذبون أي في تركهم السجود كان ذلك بسبب تكذيبهم لما جاءت به الرسل والله أعلم بما يوعون أي أنه سبحانه وتعالى أعلم بما يوعونه أي بما يجمعونه في صدورهم وما يجمعونه من أموالهم وما يجتمعون عليه من منابذة الرسل ومخالفة الرسل بل محاربة الرسل وقتالهم والكفار أعداء للرسل من حين بعث الله الرسل عليهم الصلاة والسلام وأنهم يجمعون لهم ويكيدون لهم فتوعدهم الله تعالى في هذه الآية والله أعلم بما يوعون أي بما يجمعون من أقوال وأفعال وضغائن وعداوات وأموال ضد الرسل عليهم الصلاة والسلام فبشرهم بعذاب أليم أخبرهم بالعذاب الأليم الذي لا بد أن يكون والخطاب في قوله فبشرهم عام للرسول عليه الصلاة والسلام ولكل من يصح خطابه فإنه داخل في هذا، وأن نبشر كل كافر بعذاب أليم، فنحن نبشر كل كافر بعذاب أليم ينتظره، كما قال تعالى: وانتظر إنهم منتظرون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. إلا هذه بمعنى لكن، ولا تصح أن تكون استثناء متصلا، لأن الذين آمنوا ليسوا من المكذبين في شيء، بل هم مؤمنون مصدقون، وهذا هو الاستثناء المنقطع، أي إذا كان الاستثناء، أي إذا كان المستثنى ليس من جنس المستثنى منه فهو استثناء منقطع، وتقدر إلا بلكن، أي لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. الذين آمنوا بقلوبهم واستلزم إيمانهم قيامهم بالعمل الصالح، هؤلاء هم الذين ليس لهم عذاب ولا ينتظرون العذاب، بل لهم أجر غير ممنون. فإن قيل: ما هو العمل الصالح؟ فالجواب أن العمل الصالح ما جمع شيئين: الأول الإخلاص لله تعالى بأن يكون الحامل على العمل هو الإخلاص لله عز وجل ابتغاء مرضاته وابتغاء ثوابه وابتغاء النجاة من النار، لا يريد الإنسان بعمله شيئا من الدنيا. الثاني أن يكون متبعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن يتبع الإنسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا لما فعل وتركا لما ترك، فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود سببه فالسنة فعله إذا وجد سببه، وما وجد سببه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فإن السنة تركه. لهم أجر أي ثواب غير ممنون غير مقطوع، بل هو مستمر أبد الآبدين. والآيات في تأبيد الجنة كثيرة معلومة في الكتاب والسنة، فأجر الآخرة لا ينقطع أبدا، ليس كالدنيا فيه وقت تثمر الأشجار ووقت لا تثمر، أو وقت تنبت الأرض ووقت لا تنبت، والجنة الأجر فيها دائم، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المؤمنين العاملين بالصالحات المجتنبين للسيئات، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. انتهى تفسير سورة الانشقاق عند ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. الله، بسم الله. بسم الله. فاصل ونواصل إن شاء الله. باليمين إن شاء الله. الحمد لله. آمين. طبعا سيدنا الشيخ الشعراوي ليس له عندنا هنا في التفسير جزء عامة، نشوف كده قبل ما نصل للختام. سورة الإشقاق محتاجة والله كتير. في أشياء بفكر فيها، هل أنا أخذت أضواء البيان في تفسير القرآن للشنقيطي؟ قال رحمه الله: إذا السماء انشقت، تقدم الكلام عليه في أول سورة الانفطار عند قوله تعالى: إذا السماء انفطرت، والإحالة على كلام الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه في سورتي الشورى وقاف أيضا. وأذنت لربها وحقت، تقدم بيان مادة أذن في سورة الجمعة عند الكلام عن الأذان. وأذنت هنا بمعنى استمعت وأطاعت، وحقت أي حق لها أو هي محقوقة بذلك، أي لا يوجد ممانع لهذا الأمر. وقد حمله بعض المفسرين على المعنى المجازي في أذنت، أي لم يكن ممانعة من تشققها، كان ذلك بمثابة الامتثال والاستماع. وقد قدمنا أن للجمادات بالنسبة إلى الله تعالى حالة لا كهي بالنسبة للمخلوقين في مبحث أول الحشر في معنى التسبيح من الجمادات. وقد جاء صريحا في حق السماء والأرض، من ذلك قوله تعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. قال تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وإذا الأرض مدت سويت وأزيلت جبالها، سويت وهادها، كما قال تعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ومن هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن علي رضي الله عنه، وساق هذا الثاني ابن كثير عن ابن جرير بسنده إلى علي بن الحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة مد الله الأرض مد الأديم حتى لا يكون لبشر من الناس إلا موضع قدميه فأكون أول من يدعى. وعن ابن عباس: تمد كما يمد الأديم العكاظي. وعن القرطبي عند القرطبي عن ابن عباس: يزاد فيها كذا وكذا. وقال الرازي: هو بمعنى تبدل الأرض غير الأرض. والواقع أن استبدال الأرض غير الأرض ليس على معنى الذهاب بهذه الموجودة والإتيان بأرض جديدة، لما جاء في حديث الأذان: ما من حجر ولا مدر ولا شجر يسمع صوت المؤذن إلا سيشهد له يوم القيامة، والذي يؤتى له من جديد لا يتأتى له أن يشهد على شيء لم يشهده. على كل، فإن تسير الجبال تسوية الأرض لا شك أنه يوجد زيادة في وجه الأرض ومساحتها، فسواء مدت بكذا وكذا كما قال ابن عباس أو مدت بتوسعة أديمها وزيد في بسطها بعد أن تلقي ما في جوفها كالشيء السميك إذا ما ضغط فخفت سماكته وزادت مساحته، كما يشير إليه قوله تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. قوله تعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة حملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. فيكون مد الأرض بسبب دكها فيزاد في بسطها، ولعل هذا الوجه هو ما يشهد له القرآن لجمع الأمرين هنا: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء، فهو وفق ما في هذه السورة: إذا السماء انشقت وبعدها وإذا الأرض مدت. والله أعلم. قوله: وألقت ما فيها وتخلت، قيل ألقت كنوزها وتخلت عنها، ورد هذا بأن ذلك قد يكون قبل الساعة، وقيل ألقت الموتى وتخلت عنهم بعد قيامهم وبعثهم من قبورهم فلم يبق في جوف الأرض أحد. وقوله تعالى: وتخلت، أي بعد أن كانت لهم كفانا أحياء وأمواتا، وبعد أن كانت لهم مهادا لفظتهم وتخلت عنهم. وهذا ما يزيد في رهبة الموقف وشدته والتضييق على العباد، وألا ملجأ لهم ولا منجأ إلا إلى الله تبارك وتعالى، كما قال تعالى: كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. وأذنت لربها وحقت أي كما أذنت السماء، فالكون كله إذا مطيع منقاد لأوامر الله طوعا أو كرها. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، قيل الإنسان للجنس وقيل لفرد وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن السياق يدل للأول للتقسيم الآتي: فأما من أوتي كتابه بيمينه وأما من أوتي كتابه بشماله، لأنه لا يكون لفرد وإنما للجنس، وعلى أنه للجنس فالكدح هو العمل وهو جهد النفس. وقال ابن مقبل: وما الدهر إلا تارتان، فمنهما أموت وأخرى أبتغي العيش أكدح. وقال غيره مشيرا إلى أن الكدح فيه معنى النصب: ومضت بشاشة كل عيش صالح وبقيت أكدح للحياة وأنصب. ويشهد لهذا قوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد كما قدمنا في محله. تنبيه: من هذا العرض القرآني الكريم من مقدمة تغيير أوضاع الكون سماء وأرضا ووضع الإنسان فيه يكدح إلى ربه كدحا فملاقيه، أي بعلمه الذي يحصل عليه من خلال كدحه، فإن العاقل المتبصر لا يجعل كدحه إلا فيما يرضي الله ويرضى هو به. وإذا لقي ربه ما دام أنه كادح لا محالة كما هو مشاهد. وفيه تنبيه آخر، قوله تعالى: يا أيها الإنسان عام في الشمول لكل إنسان مهما كان حاله من مؤمن وكافر ومن بر وفاجر، والكل يكدح ويعمل جاهد التحصيل، والكل يكدح ويعمل جاهد التحصيل ما هو مقبل عليه، كما في الحديث: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أي ومجد فيه وراض به. وهذا منتهى حكمة العليم الخبير. ومما هو جدير بالتنبيه عليه هو أنه إذا كانت السماء مع عظم جرمها والأرض مع مساحة أصلها أذنت لربها وحقت مع أنها لم تتحمل أمانة ولم تسأل عن واجب، فكيف الإنسان على ضعفه؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ وقد تحمل أمانة التكليف فأشفقن منها وحملها الإنسان، فكان أحق بالسمع والطاعة في كدحه إلى أن يلقى ربه لما يرضيه، لما يرضيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. الآيات في هذا التفصيل بيان لمصير الإنسان نتيجة كدحه وما سجل عليه في كتاب أعماله، وذلك بعد أن تقدم في الانفطار قوله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. وجاء في المطففين: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، ثم بعده: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. جاء هنا بيان إتيانهم هذه الكتب مما يشير إلى ارتباط هذه السور ببعضها ببعض في بيان مآل العالم كله ومصير الإنسان نتيجة عمله. وتقدم للشيخ مباحث إتيان الكتب باليمين وبالشمال ومن وراء الظهر عند كل من قوله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، يعني في سورة الإسراء، إلى قوله تعالى: فمن أوتي كتابه بيمينه، وبين أحوال الفريقين أهل اليمين وأهل الشمال، وأحال على أول السورة، وكذلك عند قوله تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه في سورة الكهف. وهنا ذكر سبحانه وتعالى حالة من حالات كلا الفريقين، فالأول يحاسب حسابا يسيرا وهو العرض فقط دون مناقشة، كما في حديث عائشة رضي الله عنها: من نوقش الحساب عذب. والثانية يدعو على نفسه بالثبور وهو الهلاك، ومنه المواطأة على الشيء سميت مثابرة لأنه كأنه يريد أن يهلك نفسه في طلبه. وهنا مقابلة عجيبة بالغة الأهمية، وذلك بين سرورين: أحدهما آجل والآخر عاجل، أحدهما آجل والآخر عاجل.
فالأول في حق من أوتي كتابه بيمينه أن ينقلب إلى أهله مسرورا ينادي فرحا هاء مقرأ كتابية، وأهله آنذاك في الجنة من الحور والولدان ومن أقاربه الذين دخلوا الجنة، كما في قوله تعالى جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، وقوله جل وعلا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فهم وإن كانوا ملحقين بهم إلا أنهم من أهلهم، وهذا من تمام النعمة أن يعلم بها من يعرفه من أهله، وهذا مما يزيد سرور العبد وهو السرور الدائم. والآخر سرور عاجل وهو لمن أعطوا كتبهم بشمالهم لأنهم كانوا في أهلهم مسرورين في الدنيا وشتان بين سرور وسرور. وقد بين هنا نتيجة سرور أولئك في الدنيا بأنهم يصلون سعيرا، ولم يبين سبب سرور الآخرين، ولكن بينه في موضع آخر هو خوفهم من الله في قوله تعالى قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. وهنا يقال إن الله سبحانه لم يجمع على عبده خوفان ولم يعطيه الأمنان معا، فمن خافه في الدنيا أمنه في الآخرة، ولمن خاف مقام ربه جنتان، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ومن أمن مكر الله وقضى كل شهواته وكان لا يبالي فيؤتى كتابه بشماله ويصلى سعيرا، كما في قوله تعالى وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، تكذيبا للبعث. وقوله هذا هو بعينه المذكور في هذه الآيات إنه ظن أن لن يحور. يبقى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، نسأل الله من وسع فضله. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، نعوذ بالله تعالى، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور. هذا الظن مثل ما تقدم في حق المطففين، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. مما يشعر أن عدم الإيمان بالبعث أو الشك فيه هو الدافع لكل سوء والمضيع لكل خير، وأن الإيمان باليوم الآخر هو المنطلق لكل خير والمانع لكل شر، والإيمان بالبعث هو منطلق جميع الأعمال الصالحة، كما في مستهل المصحف هدى للمتقين. إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. الشفق لغة رقة الشيء، قال القرطبي قال شيء يقال شيء شفيق أي لا تماسك له لرقته، أو وأشفق عليه أي رق قلبه عليه، والشفقة الاسم من الإشفاق وهو رقة القلب، وكذلك الشفق. قال الشاعر تهوي حياتي وأهوي موتها شفقا، والموت أكرم نزال على الحرم. فالشفق بقية ضوء الشمس وحمرتها، فكأن تلك الرقة من ضوء الشمس، ونقل عن الخليل الشفق والحمرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء إلى آخرة إذا ذهب، قيل غاب الشفق، وهذا عند الأئمة الثلاثة في توقيت وقت المغرب من غروب الشمس إلى غياب الشفق، وهو الحمرة بعد الغروب كما قال الخليل، وعند أبي حنيفة رحمه الله أن الشفق هو البياض الذي بعده. وتقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه في بيان أوقات الصلاة الخمس عند قوله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، ورجح أن الشفق هو الحمرة. ونقل القرطبي قولا قال: وزعم الحكماء أن البياض لا يغيب أصلا. قال الخليل: صعدت منارة الإسكندرية فرمقت البياض فرأيت يتردد من أفق لأفق ولم أره يغيب. وقال ابن أويس: رأيته يتمادى إلى طلوع الفجر. ثم قال: قال علماؤنا: فلما لم يتجدد وقته سقط اعتباره. فهو بهذا يرجح مذهب الجمهور في معنى الشفق، والنصوص في ذلك من السنة فيها مقال. فقد روى الدار قطني حديثا مرفوعا: الشفق الحمرة. وتكلم عليه الشوكاني، ثم ذكر من يقول به من الصحابة، وهم ابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وعبادة رضي الله عنهم أجمعين، ومن الأئمة الشافعي وابن أبي ليلى والثوري وأبو يوسف ومحمد، ومن الفقهاء رحمهم الله، والخليل والفراء من أهل اللغة. فأنت ترى أن أبو يوسف ومحمد من أصحاب أبي حنيفة وافق الجمهور، وفي شرح الهداية أيضا رواية عن أبي حنيفة. أما ما ذكره القرطبي ففيه نظر، أي من جهة عدم غياب البياض، فإن المعروف عند علماء الفلك أن بين الأحمر والأبيض مقدار درجتين، والدرجة تعادل 4 دقائق، وعليه فالفرق بسيط، والله تعالى أعلم. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق، هو الجمع والضم للشيء الكثير، ومنه سمي الوسق بمقدار معين من مكيل الحب وهو 60 صاعا، وقيل فيه معان أخرى ولكن هذا أرجحها. والمعنى هنا: والليل وما جمعه من المخلوقات، قيل كأنه أقسم بكل شيء، كقوله تعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، والقمر إذا اتسق، أي اتسع تكامل، أي تكامل نوره، وهو افتعل من وسق. والقاعدة الصرفية أن فاء الفعل المثالي، أي الذي فاؤه واو، إذا بني على افتعل تقلب الواو تاء وتدغم التاء في التاء، كل في وصلته فاتصل، ووزنته فاتزن، أو تصل وتزن، وهكذا هنا اتسق، والقمر إذا اتسق. لتركبن طبقا عن طبق، قال ابن جرير: اختلف القراء في قراءته، فقرأه عمر بن الخطاب وابن مسعود وأصحابه وابن عباس وعامة قراء مكة والكوفة. لتركبن بفتح التاء والباء، اختلف قارئ ذلك في معناه، فقال بعضهم: يعني يا محمد، ويعني حالات الترقي والعلو والشدائد مع القوم، وهذا المعنى عن مجاهد وابن عباس. وقيل: طبقا عن طبق، يعني سماء بعد سماء، أي طباق السماء، وهو عن الحسن وأبي العالية ومسروق، وعن ابن مسعود أنها السماء تتغير أحوالها، تتشقق بالغمام ثم تحمر كالمهل إلى غير ذلك. وقد رجح القراءة الأولى والمعنى الأول، وقرأ عامة قراء المدينة وبعض الكوفيين: لتركبن بالتاء وبضم الباء، لتركبن على وجه الخطاب للناس كافة، الأولى يبقى لتركبن وهنا لتركبن. وذكر المفسرون لمعناه حالا بعد حال معاني عديدة: طفولة وشبابا وشيخوخة، فقرا وغنى، وقوة وضعفا، حياة وموتا، وبعثا ورخاء وشدة، إلى كل ما تحتمله الكلمة. قال القرطبي: الكل محتمل وكله مراد، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن ذلك إنما هو بعامة الناس، ويكون يوم القيامة، إذ السياق في أصول البعث: إذا السماء انشقت وإذا الأرض مدت، فأما من أوتي كتابه بيمينه، وذكر الحساب المنقلب ثم التعبير بالمستقبل لتركبن. ولو كان لأمر الدنيا من تغير الأحوال لكان أولى به الحاضر أو الماضي، وإن كان من المستقبل ما سيأتي من الزمن، لكنه ليس بجديد إذ تقلب الأحوال في شأن الحياة أمر مستقر في الأذهان ولا يحتاج إلى هذا الأسلوب. أما أمور الآخرة من بعث وحشر وعرض وميزان وصراط وتطاير الكتب واختلاف أحوال الناس باختلاف المواقف في عرصات القيامة، فهي الحرية بالتنبيه عليها والتحذير منها والعمل لأجلها في كدحه إلى ربه، فلذا جاء بذلك وهو مشعر باستمراره حالة الإنسان بعد الكدح إلى حالات متعددة ودرجات متفاوتة. ولو اعتبرنا حال المقسم به من حيث تطور الحال من شفق أو آخر ضوء الشمس ثم ليل وما جمع وغطي بظلامه ثم قمر يبدأ هلالا إلى اتساق نوره، لكان انتقالا من تغير حركات الزمن إلى تغير أحوال الإنسان قطعا، وأن القادر على ذلك في الدنيا قادر على ذلك في الآخرة. لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، بل الذين كفروا يكذبون، والله أعلم بما يوعون. يعني المفسر لم يفسر هذه الآيات لوضوحها أو لأن الأضواء البياني الأصل في أنه يأتي بالآيات المشابهة. فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قيل المن القطع والنقص، ومنه قول الشاعر: لمع فرق هد تناثر شلوه، غبس كواسب مما يمن طعامها. طيب يعني هات لنا بيت شعر، احنا مش محتاج تفسير. والقهد ضرب من الضأن تعلوه حمرة صغيرة آذانه، والكواسب الوحوش أي ذهاب وسباع لا ينقطع طعامها. وقال القرطبي: مننت الحبل إذا قطعته. وسأل نافع بن أرزق ابن الأزرق ابن عباس رضي الله عنهما عنها فقال: غير مقطوع. فقال: هل تعرف ذلك العرب؟ قال: نعم، قد عرفه أخو يشكر، حيث يقول: فترى خلفهن من سرعة الرجع منينا كأنه أهباء. قال المبرد: المنين الغبار لا تقطعه لأنها تقطعه وراءها. وقال: وقيل غير ممنون، أغير ممنون به عليهم لتكمل النعمة عليهم. قال ابن جرير: غير ممنون أغير محسوب ولا منقوص. وذكره ابن عباس ومجاهد. قال ابن كثير: غير مقطوع، كقوله تعالى: عطاء غير مجذوذ. ورد قول من قال إنه غير ممنون به عليهم لأن لله تعالى أن يمتن على عباده، وهم ما دخلوا الجنة إلا بفضل من الله ومنه عليهم، انتهى. ومما يشهد لقول ابن جرير غير محسوب عموم قوله تعالى: إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، وخصوص قوله تعالى: ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ويرزقون فيها بغير حساب. قوله تعالى: جزاء من ربك عطاء حسابا، فهو بمعنى كافيا من قولك حسبي بمعنى كافيني. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن كل من المعنيين مقصود ولا مانع منه، وما ذهب إليه ابن كثير لا يتعارض مع قول الآخرين، لأن المن الممنوع هو ما فيه أذى وتنقيص كما في قوله تعالى: ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. أما المن من الله تعالى على عبده فهو عين الإكرام والزلفى إليه سبحانه، والعلم عند الله تعالى. انتهى تفسير سورة الانشقاق عند الشنقيطي. لكن لا يعني هذا أن سورة الانشقاق انتهت عندنا، حيث نحتاج أن نرجع إلى ظلال القرآن وإلى ابن كثير وربما إلى المنار. يعني لنا درس آخر إن شاء الله تعالى مع سورة الانشقاق بإذن الله تبارك وتعالى. الآن لم يكن 10 و10 زي ما يقولوا كده 20 ده في توقيتنا، وفي طبعا 9 و9 عندك، وفي 8 و8 أو 8 على كل حال نكتفي بهذا القدر. لو كان الأخ المغربي لا يزال موجودا يمكن أن أجيبه كما كان يطلب أن أرد على سؤاله،
في وجود زوجته التي سرقت 1000 درهم منه لتذهب بها إلى الزاوية التي فيها تقديم النذور للأولياء والصالحين، وهذا والعياذ بالله شرك وضلال نعوذ بالله. على كل أجيبه إن شاء الله تعالى في الأسئلة مكتوبا، وأستودعكم الله، أسألكم صالح الدعوات. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين.